بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. من استفتح بأيمانها ولج، ومن خاصم ببرهانها فلج، ومن حاد عن بيناتها الواضحة السمحة زل وزلج. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج. رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار الذين آزروا ووزروا، وأنصاره الذين آووا ونصروا، نجوم الهدى اللوامع وغيوث الندى الهوامع، صلاة وتسليما يهبان هبوب الرياح ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك وبرك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الفضلاء، كما هو عنوان المحاضرة من صفات المؤمنين، والحديث عن صفات المؤمنين حديث في الحقيقة لا تستوعبه محاضرة ولا اثنتان ولا ثلاث، ذلك أن الحديث عن الإيمان وعن صفات المؤمنين وعن أركان الإيمان حديث متشعب وطويل، لكنني أشير إلى عناوين عريضة وأطوف معكم حول صفات ظاهرة لأهل الإيمان. لا يخفاكم أن رتبة الإيمان هي رتبة سامية، ولذلك قال أهل العلم: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. ولفظة الإيمان إذا وردت في الكتاب والسنة مطلقة هكذا فهي تعني الإيمان والإسلام، وإذا جاءت مقترنة بالإسلام فكل واحدة لها وجه خاص، فيكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة، ومعنى الإيمان الأعمال الباطنة، كما نص على ذلك أهل العلم من ذوي التحقيق. والله تعالى دعا إلى الإيمان به وبرسوله، وأحب أهل الإيمان وميزهم وأثنى عليهم وأكثر من ذكرهم وبين صفاتهم. فأول ما استفتح ربنا عز وجل سورة البقرة إنما استفتحها بصفات المتقين المؤمنين. وهناك سورة عظيمة في القرآن تسمى سورة المؤمنون، افتتح الله عز وجل فيها صفات أهل الإيمان. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين، وسلك بنا وإياكم سبيل الراشدين. من أعظم صفات أهل الإيمان يا أيها المؤمنون أنهم يؤمنون بالله جل وعلا، يؤمنون بالله جل وعلا، ويؤمنون برسله، ويؤمنون باليوم الآخر. ولا شك أن هذا من أعظم ما يميز أهل الإيمان، بل لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالله ويؤمن برسله ويؤمن باليوم الآخر. ولذلك لما جاء جبريل في صورة سائل، كما عند مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب، يسأل عن الإسلام والإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة بهذا النص: كل هذا يشير إلى أن قضية الإيمان بالله هي أولى القضيات وأوجب الواجبات، وهي قطب رحى هذه الملة، وهي أن يؤمن الإنسان بربه عز وجل. فإذا آمن الإنسان بربه لزمه أن يؤمن برسله، وأن يؤمن بكتبه، وأن يؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل عنه مما كان ومما يكون ومما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من صفات أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، والغيب هو ما غاب عنك من الأمور التي قد من الأمور التي قد يحيلها العقل ولكن لا يمنعها، بمعنى أن العقل قد يحيل بعض الأشياء التي هي على غير الناموس العام والقانون الإلهي، لكن أهل الإيمان يؤمنون بما غاب. ولذلك أخبر الله عز وجل عن اليوم الآخر، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القبر وما فيه من الأهوال وما فيه من النعيم والعذاب، وأخبر عن أمور مستقبلة ستأتي، وما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووقف على قنطرة التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه أخبر عن أمور تصادم العقل في واقع الأمر، ومع ذلك ماذا قالوا؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما عرف عن أحد منهم أنه تفذلك أو تماحك أو بدأ يتفلسف كما يقولون لماذا كذا ولماذا كذا، حتى وصلنا في مرحلة نسأل الله العافية والسلامة من أحوال كثير من المسلمين حينما يصادمون هذه النصوص بعقولهم، فيجعلون العقل قاض على النص، مع أن القاعدة الشرعية أن العقل شاهد وليس بقاض. القاضي هو النص والعقل هو الشاهد، وبالتتبع والاستقراء لا يعرف أبد نص لا يعرف أبد نص صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يصادم العقل الصريح. والقاعدة أن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قضية الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليملقه، فإن في أحدي جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء. هذا الحديث في البخاري سمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم تسجل السيرة عن واحد منهم أنه قال كيف هذا ولماذا هذا، وإنما قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. حتى وصلنا إلى مرحلة في وقتنا من يكذب مثل هذه الأمور فيقول والله هذا يصادم العقل، هذا لا يصدق، هذا كذا وكذا. فإذا جاء الكافر بالتجربة المادية وأخضع الذبابة إلى المجهر فأظهر في أحد جناحيها جرثومة لا يطهرها إلا داء في الجناح الثاني، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هل هذا إيمان يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هذا تسليم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ حينما يخبر النبي بشيء تجده يتماحك ويتفذلك ويتفلسف ويقول والله ما ندري، فإذا جاءت التجربة الطبية من أقوام كافرين قال ما شاء الله، انظر إلى الإعجاز، انظر إلى كذا وكذا. من الناس من سمعنا من يقول إذا لم يوافق الحديث أو لم يوافق العقل فأرده ولو كان في البخاري، نسأل الله العافية والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الدجال وأخبر عن الأيام، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم، ما ثبت ولا سجل عن أحد من الصحابة أنهم قالوا كيف هذا اليوم، لكن سألوا عن النافع، قالوا يا رسول الله كيف نصلي في ذلك اليوم، ما كذبوه ولا تماحكوا ولا شككوا فيه، وإنما قالوا كيف نصلي في ذلك اليوم، سألوا عما ينفعهم ويفيدهم. إذن الإيمان بالغيب، فأنت إن كنت ممن آمن بالله يلزمك أن تؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل وبكل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تقف موقف التسليم، لأن من وقف موقف التسليم ففيه من جنس أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق فرح أبو جهل حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أسري به من بيت من مكة إلى بيت المقدس في ليلة وعرج به إلى السماء، فانتهزها فرصة واهتبلها لأجل الطعن والتشكيك في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب أول ما ذهب إلى الرسول قال فوجده مسندا ظهره إلى الكعبة، قال بلغنا عنك تقول كذا وكذا، قال نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى من؟ إلى صاحبه، إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إلى الذي أيده وعضده وناصره وفداه بكل غال ونفيس. فلما جاء أبا بكر، جاء أبو جهل أبا بكر، قال هل سمعت ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قال يقول أنه أسري به في ليلة من المسجد من الكعبة إلى بيت المقدس في ليلة ثم عاد في فراشه. فقال أبو بكر قولة الثابت المؤمن بالله المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قولة نحفظها ونحن صغار ويحفظها الكبار ويحفظها العام ويحفظها المثقف والمتعلم، قال إن كان قالها فقد صدق. فسمي بالصديق من يومئذ، سمي بالصديق رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأنه قال أنا أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء. أما من تفذلك وتماحك وقدم رجلا وأخر أخرى ففيه من جنس المنافقين والعياذ بالله، وفيه من طبع إبليس ونفس إبليس الذي حينما قال الله عز وجل وأمره بالسجود قال أسجد لمن خلقت طينا؟ النار أفضل من الطين، مع أن في واقع الأمر أن الطين أفضل من النار، فيها الرزانة فيها الطيبة فيها الهدوء فيها الإنبات، وأما النار ففيها الطيش وفيها غير ذلك مما يذكره أهل العلم رحم الله تعالى الأموات وحفظ الأحياء. إذن هذه من أعظم القضايا من صفات أهل الإيمان، أنهم حينما يرد النص قال الله وقال رسوله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ويجعلون العقل شاهد وليس قاضا على النص. حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن، وفي رواية إحداهن، وفي رواية الثامنة بالتراب، وأرجحهن الثامنة بالتراب أو الأولى بالتراب كما يذهب بعض أهل العلم. المقصود بأن من الناس من قال لماذا يفرق بين هذا وهذا، حتى يأتي الطب الحديث فيخبر بأن هناك دودة شريطية طولها 4 ملم تلعق أو تلصق بلسان الكلب، فإذا لعق في الإناء سقطت وهذه تسبب سرطان المعدة، ولا يزيلها إلا التراب، وجربوا إزالتها بجميع المنظفات لكن ما يزيلها إلا التراب. وبعض الناس وللأسف حينما سمع بهذا التقرير الطبي انشرح صدره لذلك، نسأل الله العافية والسلام. القضايا كثيرة والمسائل متنوعة. المقصود أيها الإخوة أنه ينبغي للإنسان، وحينما أشير إلى هذا أنبه إلى أن نحن في عالم قد انفتح الناس بعضهم إلى بعض، وقد تصدر للتعليم وللوعظ من ليس أهلا لذلك، ولربما لبسوا على الناس ولربما شككوهم في عقائدهم وفي دينهم، حتى أصبح العام الآن يتحدث في قضايا هو في الحقيقة لا يعرف المدركات العلمية ولا يعرف كيفية الاستنباط ولا كيفية كذا وكذا، حتى بدأ التشكيك ودخل في ميدان العلم وفي ميدان كذا من ليس أهل لذلك، فبدأت تبرز هذه الطفيليات على السطح. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. من صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة، يعني ليس فقط يصلون بل يقيمون الصلاة. وإقامة الصلاة على نوعين، إقامة أركانها وواجباتها وشروطها وسننها ومستحباتها، بمعنى أن الإنسان يتتبع تفاصيل الصلاة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والكاف هنا تشبيهية يعني كصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان العلماء أحدهم يسهر من بعد العشاء إلى الفجر في مناظرة على تحقيق سنة من سنن الصلاة. لذلك الآن بعض الناس أصبح عندهم تساهل في إقامة الصلاة من جهة معرفة شروطها أركانها واجباتها سننها مستحباتها آداب الصلاة، أصبح جهل كبير. ولذلك بعض الناس يصلي صلاة في واقع الأمر إنما حركات هكذا يؤديها أشبه بحركات أوتوماتيكية لا ليس فيها خشوع ولا فيها روح، نسأل الله العافية والسلام، وكلنا ذاك الرجل، لكن ندعو أنفسنا وإياكم إلى الانتباه وإلى تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. والإقامة الثانية إقامتها مع جماعة المسلمين في المسجد بالنسبة للرجال، لأن الله تعالى بيّن أن من صفات أهل الإيمان أنهم يعمرون المساجد بالصلاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة إلى آخر الآية. والإقامة هنا أن يأتي ويحيي الجماعة في البيت، ولذلك جاء في حديث في إسناده نظر، والضعف فيه يعني يجبره هذه الآية وبعض الطرق، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. من صفات أهل الإيمان أنهم يؤدون الزكاة، الإيمان الذي في قلوبهم وشجته عالية، ولا تساوي أمور الدنيا عند المؤمن شيء، فإذا دعي إلى البذل بذل، وإذا نظر في أمر الله عز وجل جاء بهذه الزكاة العظيمة. فيده سحاء بالخير، يخرج زكاة ماله من دون تردد، بل برضا تام وبتلذذ في هذه العبادة وبطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. من صفات أهل الإيمان أنهم يحافظون على الوضوء، فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الحرص على الوضوء من صفات أهل الإيمان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الوضوء يكفر جميع الخطايا والذنوب التي ترتكبها جوارح العبد، كما في الحديث الذي عند مسلم وغيره، إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت خطايا عينه مع أشفاره مع الماء، وإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء، وكذا إذا غسل رجليه. الوضوء لا يحافظ عليه إلا مؤمن. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى عبادة هي من أعظم العبادات بعد توحيد الله عز وجل، ألا وهي الصلاة. من صفات أهل الإيمان الحياء. الحياء هذه الصفة وهذه الخلة العظيمة هي من أعظم صفات أهل الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء، فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه حياؤك، فاحفظه عليك، فإنما يقاس الفتى بكذا من حيائه، أو كما ورد في هذه الأبيات. المقصود بأن الحياء من صفات أهل الإيمان، وفي حمرة الخد ما يغني عن الخجل، بمعنى أن المؤمن يجب أن يكون حييا حييا من ربه عز وجل. ولذلك أثر عن عثمان قال: والله ما نظرت إلى عورتي منذ أسلمت حياء من الله عز وجل، حياء من الله عز وجل. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستحي حييا كالعذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. الحياء من الله، الحياء من الناس، يعني يستحي الإنسان من ذلك أن لا يقف في مواطن الريبة، وأن يكون دائما، وأن يكون شعاره الحياء دائما في حياته. الحياء مظاهره عديدة، من ذلك أن لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، أما الكلام الفاحش وأما الألفاظ البذيئة فهذه يرفعها من قاموسه، فلا يتحدث إلا بالخير ولا يقول إلا الخير. في الحقيقة صفات أهل الإيمان أو المؤمنين كثيرة وعديدة، والمحاضرة وقتها محدد ولا أريد أن أتجاوزها، ولكن أدلكم على كتاب عظيم من أعظم الكتب التي صنفت في هذا الباب، ألا وهو شعب الإيمان للإمام البيهقي رحمة الله عليه، وهو كتاب مطبوع تتبع فيه النصوص الشرعية من القرآن والسنة الواردة في ذكر صفات أهل الإيمان، أهل الإيمان، فجاء في مجلدات عديدة، وهو ممتع، فيه من القصص، فيه من الأخبار، فيه من الآثار، فيه من الفوائد الفقهية والفوائد عن أهل العلم وعن سيرهم، الشيء الذي ينبغي أن يكون أنيس المسلم في حله وترحاله وعند نومه وعند جلوسه مع إخوانه وخلانه وأصدقائه، هذا الكتاب العظيم ينبغي أن يكون جليسك، وغيره من الكتب، لكن في هذا الباب عليك بهذا الكتاب العظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير ورشد وصلاح، وأن يدلنا على ما فيه نجاتنا يوم الدين، إن ربي سميع مجيب. لا يسعني في ختام هذه المحاضرة إلا أن أتقدم بخالص الشكر وأزكاه إلى الإخوة في مشروع تبارك، والشكر موصول أيضا إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإليكم على حسن الاستماع والإنصات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.